أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة أنه لا يجتمع زكاة التجارة مع زكاة المال، لا يزكى المال مرتين في عام واحد. وأيضا قالوا تقدم زكاة المالية على التجارة. كلام في هذه المسألة. بقي علينا أن نذكر الدليل على أنه لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وأيضا ثم نبين أنه لماذا تقدم زكاة لماذا تقدم زكاة المالية على غيرها. استدلوا لعدم اجتماع الزكاتين في عام واحد، استدلوا ببعض الأدلة، منها الإجماع المدعى من قبل جماعة من الأعلام، ادعوا الإجماع على أنه لا تجتمع الزكاتان في عام واحد. في الواقع هو أنه يعني بعد التتبع وجدت أن هناك تسالما بين الأعلام، نسب إلى بعضهم القول بجواز اجتماع الزكاتين في عام واحد، لكن لم أعثر لمن هذا القول، ما يعني بعد التبع ما لم أعثر لمن نسب إلى شخص مجهول أنه يجوز اجتماع الزكاتين في عام واحد، لكن إنصافا لم نعثر عليه على هذا القول. لمن يعني من قائله نسب، قول صاحبه مجهول أصلا. من هنا نستطيع أن نقول هناك تسالم بين الكل قديما وحديثا في جميع الأعصار والأمصار والبلدان، بحيث إن لم يوجب القطع لا أقل يطمئن الإنسان بالحكم الشرعي والاطمئنان على الشيء.
هذا من له رأي في أن زكاتين في موسم واحد، هل يمكن أن يقرر في شيء؟
يقرر
كيف يمكن أن يقرر؟
نعم لا أذكره. يقرب بأنه إطلاقات الأدلة، سوف أذكره، عن إطلاقات أدلة التجارة وإطلاقات أدلة المالية، ولا تنافي بينهما ذاتا، لا تنافي ذاتا. يعني مثلا ما دل على أنه تستحب الزكاة في رأس المال للتجارة مطلق الروايات، وما دل على زكاة المالية مطلق، لا تنافي بينهما، يعني لا يلزم اجتماع النقيضين ولا الضدين. التنافي عادة شيخنا لابد أن يرجع لاجتماع النقيضين، هذا الأساس. لما تقول هذا ينافي ذاك لابد أن يرجع إلى أن بينهما مناقضة تناقض، إذا لم يكن بينهما ذلك لا منافاة بحسب الذات. هذه قاعدة عامة. هنا لا تنافي بين أدلة استحباب زكاة رأس المال وبين أدلة وجوب زكاة المال، معنى منافات يجب، ممكن أن هذا يجب هذا يجب، لكن من دليل خارجي فهمنا أنه لا يجب زكاتان في عام واحد، مثل تسالم وغير تسالم. مثل ما ورد عند النظير، ولا أقول مثل نظير، عندنا أدلة صلاة الظهر يوم الجمعة، روايات عديدة، وروايات عديدة وجوب الجمعة الظهر والجمعة لا ظهر الجمعة، مقتضى إطلاقات الأدلة يمكن الجمع، تصلي الجمعة تصلي الظهر، لا تجد منافاة. المنافاة جاء من دليل خارجي، وهو أنه ما عندنا في اليوم ست صلوات، عندنا خمسة فقط. من هذا الدليل فهمنا أنه لابد أن نقدم إما صلاة الظهر يوم الجمعة إما صلاة الجمعة أو مخير. لكن لولا الدليل الخارجي لا يوجد منافاة بينهما، والإنسان يصلي الجمعة ويصلي الظهر خير إن شاء الله، ما عندنا منافاة. لكن من دليل خارجي لما علمنا أنه لا يوجد في اليوم أكثر من 5 صلوات فعلمنا أنه لابد أن نرفع اليد عن أحد الدليلين. هنا هكذا، هنا إطلاقات أدلة استحباب زكاة رأس المال مطلقة تشمل حتى لو كان عندك غنم زكاة مالية، وإطلاقات أدلة وجوب الزكاة زكاة المال 40 غنم سواء كانت التجارة أو غير التجارة هذا مطلق إياه، بحسب الذات لا منافاة، جاء المنافاة من دليل خارجي. لذا أنا سوف أذكر هذا وأبين أيهما يقدم أو مخير أو ما شابه ذلك. على كل حال، إذن الدليل الأول على عدم اجتماع الزكاتين في عام واحد هو التسالم، وهذا دليل قوي وينبغي الاعتماد عليه. دليل الثاني بين ماذا وماذا التزاحم؟
التزاحم
بأنه
لا
يج... أنه
لم يذهب التعارض.
نحن قلنا لا يتزاحم، سوف أذكره أن هناك تعارض لا لا يتزاحم.
25
إبل. إيه نعم نحن هذا نشكل عليه، لا يوجد بين التزاحم، سوف أذكره الآن إن شاء الله. طيب الدليل الثاني على عدم اجتماع الزكاتين في عام واحد، قالوا الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية لابن الأثير مجلد 1 صفحة 224 قالوا لا ثني في الصدق، يعني لا اثنين، لا ثني يعني لا تثنية، لا ثني في الصدقة. وفي القاموس لا ثني في الصدقة أي لا تؤخذ مرتين في عام، قاموس المحيط مجلد 4 صفحة 309. لكنها نبوية، وإن نبوية ضعيفة جدا لم تر من طرقنا أصلا ولم يعمل بها المشهور حتى يقال على المشهور جابر مثلا، فالرواية تبقى ضعيفة من هذه الجهة. ومنها حسنة زرارة، يعني من جملة الأدلة على أنه لا يزكى المال في عام واحد من وجهين حسنة زرارة. حسنة زرارة الوسائل باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1 قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته؟ من يزكيه؟ على المقرض أو المقترض؟ على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده، يعني موجودة لم يحولها، إن كانت موضوعة عنده حولا، بل زكاتها على المقترض، إلى الذي زكى والمقترض، على المقترض. قال قلت فليس على المقرض زكاتها، المقرض ليس عليه شيء. قال لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، قال لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، واضح جدا، واضح الرواية، عام واحد معنى زكاتين للمال الواحد، لما لا يفرض عنده مثلا حيوان وعنده حنطة هذا مالين، ليش مال واحد؟ أما مال واحد من الغنم مرتين يزكي ولا يزكى مرتين العام واحد أو ما شبه ذلك. لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، رواية محترمة حسنة ما شاء الله عليه وعمل بها الأعلام واجتمعت عليها النعم، وبالنتيجة الخلاصة شيخنا لا إشكال عندنا، الخلاصة لا إشكال في عدم اجتماع الزكاتين على مال واحد في سنة واحدة. طبعا هذا غير الخمس، شيء آخر، لا ممكن الإنسان يخمس ويزكي. يبقى الكلام بعد أن عرفت أنه لا يزكى مرتين، يبقى الكلام أيهما يقدم؟ عندنا زكاة المال وزكاة التجارة، هل نزكيه بعنوان زكاة المال ولا نزكيه بعنوان زكاة رأس المال التجارة، أو نعكس نزكيه بعنوان رأس المال ولا نزكيه بلا أجل نعم زكاة المال؟ أنا قلت أشرت لو كنا مع قطع النظر عن دليل خارجي، لو كنا والأدلة وحدها لا عملنا بالاثنين معا، لو الدليل الخارجي على أنه لا تجتمع الزكاتين في عام واحد نزكي كل منهما، إطلاقات أدلة في كل 40 شات مطلق سواء كانت التجارة أو غير تجارة، وإطلاقات أدلة رأس المال حتى لو كان زكاة المال أيضا نعم، يعني لا منافات بحسب ذاتهما لا تنافي. لولا الدليل الخارجي من الحسن الزرار أو التسالم ها ما عندنا مشكلة، كان أصلا ما عندي مشكلة، لا مانع ندفع العشر بعنوان زكاة المال وربع العشر بعنوان رأس المال التجارة، خير إن شاء الله ما عندنا مشكلة. كانت جاءت المشكلة من الدليل الخارجي، الدليل الخارجي لما دل على أنه لا تجتمع زكاتان في عام واحد من وجهين هنا لابد أن أرفع اليد على حد محل إذن، بعد لا يمكن لك أن تعمل بكل منهما. ليش؟ ولا شو التنافي وهو يقول لا زكاتين في عام واحد، هذا التنافي عربي وليس ذاتي عربي. أنا قلت نظيره بالضبط ما ورد يوم الجمعة، يوم الجمعة رواية دلت على صلاة الظهر يوم الجمعة، ورواية دلت على صلاة الجمعة يوم الظهر، بحسب ذاتهما لا تنافي، لازم اجتماع النقيضين. ما المحظور؟ نصلي الظهر ونصلي الجمعة خير إن شاء الله، وما المحظور هنا؟ نزكي المال ونزكي رأس المال.
بعضهم ذهب إلى هذا الرأي، صلى الظهر وصلى الجمعة.
لا، ذاك باب الاحتياط، احتاط ما هو واجب، وإلا ما أحد يذهب، لأنه عندنا قطع ما عندنا 6 صلوات باليوم قطعا شيخنا، يعني ما عندنا يوم الظهر فريضتين، ما أحد قال بذلك على الإطلاق، عندنا فريضة الظهر في الجمعة ما أحد، احتاط جمع بمعنى احتاط، احتاط صلى الجمعة صلى الاحتياط، والاحتياط حسن لا بأس بالاحتياط، لكن كلامنا من حيث الصناعة العلمية يعني حيث الفتوى ما أحد على الإطلاق، أما الاحتياط لا بأس به، وهنا لا بأس بالاحتياط شيخنا، تزكي هذا وتزكي وأحتاط. الكلام مقتضى الصناعة العلمية، يعني الدليل على ماذا يؤدي الفتوى ما هي كلامنا. سيدنا
استفدتم أنتم أنه مخير، لماذا التخيير هنا
بين من ومن؟
قلتم مخير
بين لا لا أذكر، الله مع الصابرين، الله مع الصابرين. طيب، فالآن لما وجدنا عندنا دليل عربي على أنه لا زكاة مرتين، فهل يقدم زكاة المال أو زكاة رأس المال للتجارة؟ جماعة من العلماء قالوا نقدم زكاة المال، زكاة المال يعني ندفع العشر زكاة المال يعني الواجبة. ليش؟ قال هذه واجب وذاك مستحب، والواجب مقدم بس أصلاً يعني لا يمكن أن يقف في وجهه. بعضهم قال لهم أفرض هو واجب زكاة التجارة، بعضهم بعض الآراء أفرض واجب، ليش تقدمون زكاة المال على زكاة التجارة وهذا واجب ذاك واجب؟ قالوا زكاة المال وجوبة متفق عليها بين المسلمين، كل المسلمين يقول أنه زكاة العنطة أو الأنعام واجبة إذا طبعا مع الشرائط، كل المسلمين قالوا. أما زكاة رأس المال من حيث الوجوب في خلاف شديد، أصل مشهور عندنا الأجل يعني الجمهور عندنا على أنه مستحب ليس واجب، فهذا متفق على وجوبه وهذا مختلف في وجوبه، فيقدم المتفق على وجوبه. نحن نقول لهم يا جماعة الخير، على أي أساس أنتم هكذا تقولون؟ نحن عندنا قواعد، قواعد سليمة، ذكرناها في الأصول، نعيش ونموت عليها، أو بعبارة أخرى ننام ونستيقظ عليها، هذا قواعد، قواعد سليمة، قواعد سليمة. ما يصير أنا يعني من عندي استحسان أقول بما أن هذا مطفع وهذا مطفع هذا يقدم، لا. فنقول لهم هل المسألة من باب التعارض أو التزاحم؟ أشوف الأصول القواعد، يعني لكي تكون الفتوى سليمة متينة قوية حجة لابد أن تعرف الصواب، هل هذا تزاحم أو تعارض؟ خلينا نعرف القصة وين. إن كان تزاحم معكم حق، في التزاحم يقدم الأهم على المهم، في التزاحم ما أفرض مثلا مسألة، مثلا أفرض الشخص تزاحم عنده بين واجب له بدل، واجب ليس له بدل، فيقدم الواجب الذي ليس له بدل لأنه ذاك له بدل. مثلا واجب أمر مثلا مهم مثل حفاظ عقيدة الإسلام، واجب مثل رد السلام، السلام عليكم واجب رد السلام، لكن هذا مثل وجوب الحفاظ عقيدة الإسلام قطعا لا، فإذا تزاحم قطعا ذاك يقدم. وهكذا لو فرضنا مثلا تزاحم وجدنا غريقين، المعصوم عليه السلام ومن يعني مسألة من باب الفرض، وشخص عادي مثلا لا الإمام يقدم ينقضه مثلا، وهكذا وهكذا، يعني بالتزاحم عارض يقدم الأهم على المهم، هذا معروف هذه القصة الأهم على المهم. طيب هنا معنى التزاحم، والتزاحم والتعارض نحن يوم من الأيام فرقنا بينهم الشيخ ما، يعني مسألة ليش أنا باختياري أقول أنا مرة أختار التزاحم مرة، يعني مش اختيارية، لا شيخ مسألة ليس اختيارية، مسألة بمقتضى الدليل، مرة تكون تعارض يعني التكامل بينهما أحسن التكامل، ومرة لا يوجد التزاحم، الفرق بينهما لا يوجد تكاذب وتعارض في مقام الثبوت الأدلة، إنما التزاحم في الخارج يعني عدم القدرة على الجمع بينهما. يعني مثلا باب المثال، أنت دخلت المسجد وجدت نجاسة، وجدت نجاسة ولابد أن تصلي الصلاة وما عندك وقت، ما عندك وقت، إن صليت يكون يعني يكون لم يبادر لإزالة النجاسة، وإن بادرت لإزالة النجاسة يفوت وقت الصلاة، يقع التزاحم. لكن ما عندنا تعارض بينهما، يعني أجل النجاسة وصلي لا يوجد بينهما تعارض، لا يوجد لا 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 تكاذب بينهما، يمكن أن يصلي ويزيل النجاسة باعتبار الصلاة لها وقت. نعم تزاحم بحيث الوقت ضيق جدا لا يستطيع إلا أن يزيل هذا أو ذلك، أو مثلا أنقذ هذا الغريق أنقذ ذاك الغريق، ما عندنا منافاة، لكن بما لا أقدر إلا على أحدهما يقع تزاحم. إذن التزاحم هو في مقام الفعلي في الخارج، يعني عدم القدرة على امتثال كليهما معا، ما عدم التكابل بينهما في مقام الثبوت لا تنافي، بخلاف التعارض طالما بينهما تكاذب في مقام الثبوت، يعني هذا يكذب ذاك، يعني مثلا أول مثلا دليل يقول خمر طاهر ودليل يقول خمر نجس مثلا، أو أهل الكتاب كافر أو أنه نجس، تعارض هذا تعارض نعم تعارض بينهما، هذا يكذب ذاك، وهكذا وهكذا كثير من الموارد اللي فيها تعارض، هذا يقول واجب هذا يقول هذا مستحب، أو يقول هذا واجب هذا يقول هذا حرام. هنا بينهما التكاذب لكن عرضا لا ذاتا، تكاذب عرضا بالذات، لا تكاذب بين وجوب الزكاة المالية وبين استحباب زكاة مال التجارة، ما نتكلم في الذات. لكن لما علمنا من الخارج أنه لا يزكى، لا يزكى مرتين في عام واحد، حتما هذا يكذب ذاك. لا يمكن أن أشتقع حينئذ، لن أشتقع، ما أنا تزاحم تعارض، لا أشتقع حينئذ. مثل ما علمنا أنه لا 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 توجد صلوات خمسة في اليوم، في ستة في اليوم، فلو أخذنا بدليل صلاة الجمعة ودليل صلاة الظهر يوم الجمعة صار ستة حينئذ، وعلم أنه ما عندنا ست صلوات في اليوم، فأصبح تعارض عربي بينهما تكامل، إما الواجب صلاة الظهر فقط أو الجمعة فقط، هذا يكذب ذاك. إذا المسألة هنا تعارض وليست تزاحم، وفي التعارض لا يلاحظ الأهم والمهم، لا أبدا، ممكن الاستحباب يعارض الواجب. وعليه إذا كان المسألة من باب التعارض للتزاحم فنأتي إلى باب التعارض حينئذ، نأتي إلى هذا باب التعارض. باب التعارض نحن قلنا أحكام التعارض إذا كان متعارضين، أنه مثلا الشهرة، شهرة هو أحدهما مخالفة العام مثلا كذا وكذا، يعني موافقة سنة النبوي الشريف أيهما. بما أنه ما عندنا شيء من هذا القبيل هنا في هذه الصورة، أقول أنت مقتضى الاحتياط، لأن ما عندي شيء يقدم هذا على ذاك. لا يقال شيخنا الزكاة المتفق عليها وذاك غير متفق عليه، أو هذا مستحب وذاك ماذا واجب، لا، هذا في مقام التزاحم. المسألة ليس التزاحم، تعارض. مقتضى الاحتياط أن تأتي بزكاة أعم من المالية والتجارة، يعني لا تنوي لا خصوص. طبعا تدفع العشر، لو دفعت ربع العشر بعد ما في احتياط، الاحتياط أن تدفع العشر،
وليس العشر هو زكاة
المال، لا، قد يكون ربع العشر فيه هو المال للتجارة، يدفع عشر لا ينوي أنها زكاة مال، أو ربعها مثلا هو زكاة المالية، يعني لا ينوي خصوص أحدهما. طبعا بعد الربع حتما عندنا مالية، بمقدار الربع لا ينوي لا مالية ولا التجارة، وهو في مال التجارة ربع العشر، مال التجارة في ذلك عشر،
مع كل هذا التسالم وحسن الزوال،
مع كل، نعم، مع هذا تعارض، نعم، بالاحتياط، الاحتياط حسن، كما لو أن إنسان صلى الجمعة وصلى الظهر احتياط، الاحتياط حسن،
استحباب،
استحباب، نعم، لا، ولا هو مخير بين أحدهما. تفضل شيخنا.
نذهب إلى
التخيير، بمعنى أننا حصل ما كنا نذهب، ليش نذهب
للتخيير؟
نذهب للتخيير، نحن نقول هو مخير، نعم، نقول لكن الأحوط الجمع، يعني الأحوط أن يأتي بعمل لا ينفي لا ينوي أحدهما، هذا يكون جمع.
بناء على يقصد الشهر الربعية أو التقوائية، يعني
مقرب بهذا
يقصد اللي هو متفق عليه
باعتبار الوقت، وذاك متفق عليه من حيث
الاستحباب.
لا لا، ما في خلاف بالاستحباب، لا أريد وجوب، أنا من نتيجة الاستحباب يعارضه، ما عندنا خلاف الاستحباب، أيضا متفق على سيدنا، ومن نتيجة في هذه الصورة نعمل هكذا، هو مخير في الأصل،
نذهب
إلى التخيير كصناعة علمية، أنت مخير، لكن بما أنه أي يمكن الاحتياط في هذه الصورة، يأتي يدفع العشر أعم من أن زكاة مالية أو زكاة التجارة، وحين يرتاح. ثم قال الشهيد رحمه الله، قال: فلو زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها، أرض عادة يتاجر بها رأس ماله، وبعض الناس يتاجرون بالعقارات شيخنا، كل شهر كل شهرين كل سنة، يعني حتى يبيع مثلا بحث آخر، لكن كتجارة يتاجرون بالعقارات، فلو زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها، استثمر نخل التجارة، فعشرهما لا يغني عن زكاة التجارة في الأصل. والأصل هو التجارة، الأرض زرعها حنطة وأخرجت يعني نصاب الحنطة 3 أصاع وأكثر. طب من ناحية زكاة مالية، من ناحية تجارة. الأرض زكاة المال الأرض، والنتاج فاثنين. يعني ما عندنا مال واحد، حتى يقال لا يزكى مال واحد من وجهين.
يعني
ممكن
قد تنزل قيمتها العقارية كونها زرعت.
لا، نحن لابد أن تبقى محافظة على رأس المال. إذا نزلت أثناء السنة لا يستحب الزكاة شيخنا، لابد أن نحافظ على رأس المال طول السنة. إذا نقصت أثناء السنة لا استحباب حينئذ. وبناء عليه هنا، فلو زرع الأرض نتأنتجت، هذا التجارة هي البيع والشراء، لكن أيضا أثمرت، أو النخل للبيع والشراء لكن أثمر، لا محظور، لأنهما مالان ليس مال واحد. ممكن أنه أشرهما لا يغني، لا يقال أنا بما أنني أدفع زكاة المال بعد لا أدفع استحباب التجارة، هذا شيء، هذا شيء آخر. وإن كان بعضهم مثل الشيخ بعضهم قال يغني. قال صاحب الجواهر: ومن النتاج ثمرة النخل والكرم، ولا يمنع وجوب العشر فيهما من انعقاد حول الأصل. هذا شيء، الأصل التجارة الأرض، وهذا نتاج، يعني عندك بالنتيجة ماذا؟ ما لا ليس مال واحد،
نصاب واحد أو
نصابين عندنا. إيه هذا الأرض
نصاب المال،
مثلا الأرض قيمتها أكثر من 200 درهم وكذا، هذا نتاج فيها عادة، لكن زرعته هالسنة وهذا ما الآخر حنطة، هذا لا يعني هذا شو دقى شيء، أو النخل ما شبه ذلك. قال: ولا يمنع وجوب العشر فيهما، لا يمنع من انعقاد حول الأصل، كلام متين على القاعدة، ولا حولهما، وأذنهما الثمرة الحنطة وكذا الثمر. وعن المبسوط المنع، المبسوط منع، ليش شيخنا منعت؟ قال: لأن المقصود من الأصول والأرض الثمرة، أصلا هو ما هو المقصود منها؟ هو الثمرة، لكن المقصود الثمرة، هذه الثمرة أنتجت، معليش أنا أزكي الأصل. قال: لأن المقصود من الأصول والأرض الثمرة فهي كالتابعة لها، يعني كأن الأصل تابع للثمرة، كالتابعة لها، وقد زكت بالعشر، وده معنى العشر، وقد زكت بالعشر الواقع عن الثمرة والأصول ومغرج عن كل. صاحب الجواهر قال: ولئن سلمنا ذلك، يعني تابعة، ولئن سلمنا ذلك فجهتا زكاتان متغيرتان، ليس جهة واحدة، هذا ذاك مال وهذا أرض كما هو واضح. حكم هذه إنصافا مر سابقا، بعد لسنا بحاجة، هذا شيء وذاك شيء، كل منهما ينعقد له وكذا، ما عندنا كلام جديد فيه، متين يعني على القاعدة، يعني ما ذكره صاحب الجواهر والصالح، لأن ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله، لعل لا أريد أن أعبر بتعبير لا يليق الشيخ الطوسي، ليس من عادتي إنصافا، وبناء عليه كلامه ليس على الموازين، كان يجعل الموازين، ليش يقول هو مثل التابعة لها، ليش المسألة مثل التابعة؟ بالنتيجة هما ما لا نعرف، هذا للتجارة وهذا ثمر، اختلف الوضع، لما اختلف وخير إن شاء الله، هذا له نصاب وهذا له نصاب. ثم قال الشهيد رحمه الله: وعامل المضاربة يخرجها إذا بلغ نصيبه نصابا، عامل المضاربة. عندنا نحن من جملة المعاملات في الشرع شيء اسمه المضاربة، المضاربة مزارعة مساقات، عندنا إجارة وعندنا صلح وعندنا بيع، معاملات كثيرة واقعة عند الناس. المضاربة بشكل عام تسمى قراض أيضا، يعني مضاربة قراضا، إنسان يدفع مال إلى آخر يتفق معه، يعني ما يقول له مثلا تاجر به مثلا، إما مطلقا يعني ثيابا أحذية كتب غنم أي شيء، وما لا يقول له هذا تاجر فيه فقط في الغنم، اعتبار الغنم فيه بركة، أو مثلا في الثياب تشتري ثيابا مثلا وربحه نصفه لك مثلا نصفه لي، أو الثلثان لي والثلث لك، يتفق معه طبعا على نسبة معينة، يتفق معه على نسبة معينة. نحن الآن طبعا لسنا في كلام حول شرائط المضاربة، لكن هذا شيء أساسي لابد منه. نحن ذهبنا يعني لنا رأي في المسألة في المضاربة، نحن قلنا لو علم الربح هذه المال يربح لا يشترط أن يحدد له نسبة معينة، مثلا نصف أو ثلث أو ربع، أو مثلا أنا أعلم هذا المال يربح مثلا كل تجارة فيه يربح أكثر من $1,000 أعلم، أنا من أول أمر قال أنا أعطيك 100 أو 200، لا أقول لا بأس، ما حد لي النصف كذا لأن أعلم أنه يعطي أكثر. هذا بحث آخر محله باب المضاربة، لسنا الآن في شرائع المضاربة بشكل عام. لو حدد له النسبة، شخص عنده مال للتجارة قال هذا المال اشتري به غنم وبع واشتري، ربحه نصفه لك ونصفه لي، تفضل هذه $10,000 أو $20,000 مثلا، طيب ربحت التجارة بالنتيجة يعني مع التجارة ربحت التجارة، فهذا المضارب يعني العامل يستحب حصته أن يخرج الزكاة زي ما التجارة أو لا يستحب؟ وهذا العامل يستحب أو لا يستحق كلامنا موضوع المسألة هكذا. طيب المعروف بين الأعلام، المعروف بين الأعلام إلى غيره مالا قراضا يعني مضاربة على النصف مثلا أو على الربع أو الثلث على حسب الاتفاق، فظهر فيه ربح ما شاء الله ظهر ربح، قالوا استحبت زكاة التجارة على العامل أيضا في حصته، هذا العامل يستحب له أن يخرج زكاة التجارة، استحبت زكاة التجارة على العامل فيما يستحقه من الربح إذا بلغت حصته نصابا بعد الشرط، قلنا النصاب إما 20 دينار على يعني قيمة 20 دينار على رأي المشهور يعني عندنا 40 أو 200 درهم أقل شيء حصته يعني قيمة 200 درهم، ما حولان الحول عليها، ما حولان عليها يعني لابد أن يكون طول الحال جامعة للنصاب، إذا نقصت عن النصاب أثناء الحول لا زكاة لا يستحق. قال صاحب المدارك رحمه الله قال وأما حصة العامل فإن قلنا إنه يملكها بالظهور، قبل أن نكمل هناك خلاف، أنا قلت يعني لا نريد أن نغوص كثيرا في باب المضاربة، هناك بحث في باب المضاربة أن العامل يملك حصته بمجرد ظهور الربح أو بعد القسمة، وبعد القسمة الفرز، وهنا خلاف العلماء بعض قال بمجرد ظهور الربح صار مالك العمل، بعض قال لا. ليش؟ لأنه يمكن أن تخسر، وهو مثلا يمكن أن تخسر الشهر الآتي، قد يكون هذا الربح وقاية لرأس مالك من الخسارة. متى يسمى ربح؟ إذا قسم الربح خلاص. قد يكون الآن بعد لازلنا نتاجر، يعني أنا ربحت في هذه التجربة، ربحت، لكن ممكن تجربة ثانية أخسر فيها، فهذا الربح يعوض الخسارة السابقة الآتي مثلا. يعني بعد لن يستقر الربح، لم يستقر الربح بعد.
إذا كان مقطوع الربح في يعطيه قبل الإسلام؟
نعم.
إذا كان مقطوع الربح يعني أنا عارف أن يربح
ولو كان بعد القسمة يملك، قبل القسم لا يملك.
يعمل بإمكانه أن يدخل إذا كان مقطوع الربح؟
بحسب الرأي، إذا قلنا بمجرد ظهور الربح يملك،
هو قاطع
ولو كان قاطع، وإن قلنا بالقسمة يعني لا يملك إلا بعد قسمة، هناك خلاف
المسألة. يعني لا يجوز له
أخذ المال، أنا قلت حسب الخلاف، إن كان رأيه بالظهور يملك يأخذه، إن كان لا يملك إلا بعد القسمة لا يجوز له، لأنه لم يملك بعد.
هو يعرف
ولو يعرف، ولو كان يعرف، ولو كان يعرف. فإذا هناك رأي، إما أنه يملك بمجرد ظهور الربح أو بعد القسمة. طيب الآن نأتي لكلام صاحب المدارك، قال فإن قلنا إنه يملكها بالظهور وجبت زكاتها عليه إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من حين الملك وكان متمكنا من التصرف فيها. ليش؟ نحسب من حين ظهور ربح، نحسب إلى سنة حال عليه الحول وهو متمكن من التصرف ولو بالقسمة، وحال عليه الحول، فإذن ماذا يستحب؟ عنده زكاة تجارة للعامل. طيب حال عليه الحول من حين الملك. وإن قلنا إنه لا يملكها إلا بالقسمة، يعني قبل القسمة لا يوجد ملك، وإن قلنا إنه لا يملكها إلا بالقسمة فلا زكاة عليه قبل القسمة، لا زكاة عليه، لا زال كلام صح المدارك، فلا زكاة عليه قبلها لانتفاء الملك. وهذا الملك قبل القسم لا يملك لانتفاء الملك. ثم قال والأظهر، لا زال كلام صح المدارك، قال والأظهر سقوط زكاة هذه الحصة عن المالك أيضا، يعني المالك لا يزكي هذه الحصة. ليش على هذا التقدير؟ لأنه متردد هذه الربح أو هذه الحصة بين أن تسلم فتكون للعامل أو تتلف فلا تكون له للعامل ولا للمالك. وإن قلنا أنه لا يملك الحصة وإنما استحق أجرة المثل فالزكاة كلها على المالك، هذا شق ثالث، شق ثالث يذكره صاحب المدارك، وهو أصلا العامل ليس له حصة، ليس له حصة لا قبل قسمه ولا بعد قسمه، إنه له أجرة، وله أجرة فقط، لكن له أجرة أصلا لا زكاة عليه هو أبدا، الزكاة كلها تصبح على المالك. قال وإن قلنا، شوف مالك صاحب المدارك، طبعا هذا غريب لأنه في المضارب لا أجر له، له حصة، له حصة هو على كل حال. قال وإن قلنا إنه لا يملك الحصة وإنما يستحق أجرة المثل فالزكاة كلها على المالك، لأن الأجرة دين عليه والدين لا يمنع الزكاة، قلنا سابقا الدين لا يمنع الزكاة، ففقط المالك هو الذي يزكي. انتهى كلام صاحب المدارك. ما هو الأنصاف شيخنا؟ فعلا هل يستحب زكاة مال التجارة على العامل؟ وإن قلنا يملك بدور الربح أو لا تستحب أصلا، وهل هو فعلا يأخذ حصة أو أجرة؟ هذا ما يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.